الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس من شرح نونية السعداني،
وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، نأخذ مسألة جديدة من مسائل العقيدة، وهي مسألة التنجيم. نعم يا شيخ، سم بالله. شوف يا فالح، خذها عند قاعدة، انتبه، ما يرد بعد أداة من أدوات التحذير يكون مبنيا على الفتح. إياك، هذه تحذير ولا لا؟ على طول مباشرة، والتنجيم مباشرة، هذه قاعدة عندك، ما بعد أداة التحذير مبني على الفتح. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأبيات تتكلم عن حكم التنجيم في الشريعة الإسلامية، ولا بد أولا أن تعلم بارك الله فيك قاعدة طيبة في هذا، وهي أن الأمور الغيبية لا بد في إثباتها من دليل، وهي أن الأمور الغيبية لا بد في إثباتها من دليل. والمتقرر أن الأحوال الفلكية، انتبهوا، الأحوال الفلكية لا يجوز الاستدلال بها على الأحوال الأرضية إلا بدليل. هذا يقطع باب التنجيم. الأحوال الفلكية لا يجوز الاستدلال بها على شيء من الحوادث الأرضية إلا بدليل. فلا يحل لأحد من الناس كائنا من كان أن يجعل شيئا من أحوال النجوم وسير القمر والشمس وخروج النجوم واختفائها دليلا على الحوادث الواقعة في الأرض، إلا إذا جاءنا بدليل ساطع على هذه العلاقة. وإلا فالأصل يا إخوان أن أحوال الفلك لا شأن لها بحوادث الأرض. وينبغي أن نعلم أيضا قاعدة مهمة، وهي أنه، انتبهوا يا جماعة، أن الذي يملك النفع والضر وهو الذي بيده تصريف الأمور وتدبير الأحوال إنه الله جل وعلا وحده لا شريك له، فلا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يغني إلا الله، ولا يفقر إلا الله، ولا يوجد ولا يعدم إلا الله، ولا تسقط ورقة من شجرة في أطراف الأرض إلا بإذن الله جل وعلا. فلا يملك التصرف مع الله جل وعلا شمس ولا نجم ولا قمر ولا كوكب ولا رياح ولا حجر ولا شجر ولا جن ولا بشر ولا أي شيء. فالمدبر والمتصرف لأحوال هذا الكون إنما هو الله جل وعلا. فالنجوم والأنواء والأفلاك وسائر الكواكب ليس لها مطلق التصرف في هذا الكون، ما لها تصرف أبدا، إنما المتصرف في هذا الكون ومن بيده أزمة الأمور كلها إنما هو الله جل وعلا. فإذا الشمس والقمر وغيرها من الكواكب والنجوم والأفلاك إنما هي مخلوقة مدبرة مربوبة ضعيفة، لا تملك شيئا من النفع ولا تملك شيئا من السعد والنحس. واضح يا جماعة؟ فإذا هنا ثلاثة أمور لا بد أن نتعلمها. الأمر الأول أن الأمور الغيبية مبنية على التوقيف. الأمر الثاني أن الأحوال الفلكية لا تدل على شيء من الحوادث الأرضية إلا بدليل. الأمر الثالث أنه لا يملك التصرف والتدبير في هذا الكون إلا من يجمعه إلا الله جل وعلا. طيب، إذا قيل لك عرف التنجيم، ما هو التنجيم؟ لأن قال إياك والتنجيم، فما هو التنجيم؟ التنجيم هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. هذا المشكلة، التنجيم الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. حوادث أرضية مثل إيش؟ مثل الرياح ومثل الغبار ومثل البراكين ومثل الفيضانات ومثل الأعاصير ومثل المطر. فهم يستدلون على هذه الحوادث الأرضية بشيء من الأحوال الفلكية والنظر في النجوم. إذن خلاصة هذا العلم أيها الإخوان هو النظر في أحوال النجوم بقصد استكشاف شيء من أحوال الفلك. طيب ما حكم التنجيم؟ التنجيم هو معرفة سير النجوم ماشي، لكنه أحيانا يكون شركا أكبر وأحيانا يكون شركا أصغر وأحيانا يكون لا حرج فيه. فأهل العلم رحمهم الله تعالى قد قسموا التنجيم إلى عدة أقسام. فأما التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة في هذا الكون بنفسها، أنها تؤثر في هذا الكون بنفسها، وأن الحوادث الأرضية إنما خلقها وأوجدها تلك الأفلاك السماوية والأجرام العلوية، فهذا الاعتقاد شرك بإجماع المسلمين، أجمع العلماء على كفر من فعل هذا، وهو الذي كانت تفعله الصابئة قوم إبراهيم، فإنهم كانوا يعبدون النجوم ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها. واضح يا جماعة؟ القسم الثاني، من الأقسام أن يعتقد أن حركة النجوم سبب فقط، من أسباب إيش؟ هذه الحوادث، والله هو الذي أوجد هذه الحادثة، والله هو الذي خلقها وهو الذي قدرها، فيعتقد أن حركة النجوم والأفلاك مجرد سبب فقط. هذا هل هو شرك أكبر؟ الجواب لا، ولكنه شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب، ومن اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. والأمر الثاني أن هذا الاعتقاد وسيلة، للشرك الأكبر، وهو الاعتقاد بأن النجوم فاعلة مؤثرة، وكل وسيلة للشرك الأكبر فإنها شرك أصغر. طيب شوفوا يا جماعة، النوع الأول والنوع الثاني يا شيخ عبد الله احفظوها، هما علمان يسميهما العلماء بعلم التأثير، بالراء. فمن اعتقد أن النجوم مؤثرة في الحوادث الأرضية بذاتها فهذا شرك أكبر، ومن اعتقد أن النجوم مؤثرة في الحوادث الأرضية تأثير سبب فقط فهذا شرك أصغر. كلا الأمرين يطلق عليهما علم التأثير. واضح؟ القسم الثالث هو تعلم حركات النجوم لمعرفة القبلة، ومعرفة وقت هبوب الرياح مثلا، ومعرفة أوقات الزراعة من عدمها، فهذا قد اختلف فيه العلماء. النوع الثالث هذا يسميه العلماء علم التسيير. احفظوا يا جماعة، علم التسيير يعني أنهم يعرفون هذه الأشياء الأرضية بسير النجوم، يعني يهتدون بها بهذه النجوم في هذه، يعرفون جهة الشمال، يعرفون جهة القبلة، يعرفون متى أوقات الزراعة، متى أوقات الحصاد بالنظر في هذه النجوم، مع اعتقادهم أنها ليست سببا ولا مؤثرة أصلا، وإنما من باب إيش؟ التوقيت فقط، فهذا قد اختلف العلماء فيه. إذن اختلفوا في علم التأثير ولا في علم التسيير؟ في علم التسيير، فبعضهم رخص فيه وبعضهم لم يرخص فيه، والصحيح إن شاء الله جوازه ولا حرج فيه، لأنه مبني على، لأن مبنى ذلك العلم هو جعل حركة النجوم علامة على الوقت فقط، وأن مع الاعتقاد الكامل بأن النجم ليس مؤثرا ولا خالقا لهذا الحدث، ويدخل في ذلك ودليل رجحانه قول الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ويقول الله جل وعلا في إشاء القمر، وهو نوع من، وهو أحد الكواكب، قال: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن تعلموا بسيره، إذن هو علم تسير. وقال الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فإذا هذا يسمونه علم التسير ولا حرج فيه، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. فإذا خلاصة علم التنجيم أنه قسمان، انتبهوا، من يعطيني هالقسمين مع أن ذكرنا ثلاثة؟ أقسام، كيف نقول الآن خلاصة علم التنجيم أنه قسمان؟ علم التأثير وينقسم إلى كم قسم؟ أيوة، من اعتقد أن النجوم مؤثرة في الحوادث الأرضية بذاتها شرك إيش؟ أكبر. طيب إذا اعتقد الإنسان أنها مؤثرة تأثير سبب فقط، فهذا شرك أصغر. طيب وأما تعلم منازل النجوم، تعلم علم تسيير فقط يعني علم توقيت، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج فيه إن شاء الله. طيب ما الحكمة من خلق هذه النجوم؟ ما الحكمة من خلق هذه النجوم؟ ذكرها الناظم بقوله: إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن. قال: الأولى إيش؟ للرجم، والمراد بها أن تكون رجوما للشياطين، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ويقول الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من نعم من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثقب. قال الناظم: للرجم، ثم قال: والتزيين. طيب بين لك ما هذا التزيين، أعني للسماء، يعني أنها تزيين للسماء، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إنا زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب. ويقول الله جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. طيب ثم قال الناظم في الحكمة الثالثة، قال: للرجم، هذا الأولى، والتزيين أعني للسماء وللاهتداء، وليس ثمة ثاني، يعني ليس هناك شيء رابع على هذه الثلاثة، ليس هناك شيء ثاني على هذه الثلاث. طيب ما الدليل على أن الله خلق النجوم للاهتداء؟ الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ويقول الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب هل هناك حكمة رابعة؟ الجواب: لا، هذه الحكم هي التي أخبرنا بها النص. فمن تأول في النجوم غير هذا وأقحم فيها بعض المقاصد غير هذه فقد تأول ما لا علم له به وتلقف ما لا برهان عليه. يقول: من قال فيها شيئا، من قال فيها غير ذلك، من قال فيها غير ذلك فهو في درن الضلال، يعني في أسفل الضلال، وباء بالخسران، يعني فسدت عقيدته بهذا الاعتقاد في النجوم مما لا دليل، مما لا دليل عليه. نعم نعم. بس هذا البيت يتكلم عن الاستسقاء بالأنواء، حكم الاستسقاء بالأنواء. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والمراد بالأنواء يعني منازل النجوم، منازل النجوم. إذا نزلت على الناس نعمة فإن من مطر أو خروج زرع أو غير ذلك، فإن من الناس من ينسبها إلى إيش؟ إلى النوء أو النجم الفلاني. فما حكم هذه النسبة؟ يقول العلماء: هذه النسبة إما أن تكون نسبة، انتبه، تأثير أو نسبة تسيير، نفس الكلام اللي قلناه في التنجيم. فإن كانوا ينسبون هذه النعمة للنجم الفلاني نسبة إحداث وإيجاد وخلق، فهذه النسبة إيش؟ شرك. إيش؟ شرك أكبر. وإن كانوا ينسبون هذه النعمة للنجم الفلاني أو النوء الفلاني أو المنزلة الفلانية نسبة سبب فقط، فهذه شرك أصغر. وإن كانوا ينسبونها نسبة توقيت فهذه لا حرج فيها، إذا دل الدليل على أن هذا وقت لهذا، هذا لا حرج فيه. نسبة التوقيت لا بأس، نسبة التوقيت لا بأس بها، الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. فمن نسب المطر أو النعمة التي حصلت في الأرض إلى النجم نسبة إيجاد وإحداث فهو مشرك شركا أكبر، وإن كانت نسبة سببية فهو مشرك شركا أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. وإذا نسبها نسبة توقيت فقط فلا حرج عليه. طيب ما الدليل على أن نسبة النعمة إلى النوء كفر؟ الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الكفر قد يكون هو الكفر الأكبر وقد يكون هو الكفر الأصغر، فيكون هو الكفر الأكبر إذا اعتقد أنها هي المحدثة أو الموجدة، ويكون كفرا أصغر إذا اعتقد أنها مجرد سبب، وهذا لا حرج فيه. ثم انتقل الناظم إلى باب عقدي جديد، وهو باب ما جاء في اللو. قال: لا، إن كان فيه تسخط إياك لو إن كان فيه تسخط أو كان فيه تطلع العصيان، فاللو تفتح كل باب للأسى وتزيد في عمل الخبيث ألواني. قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني. خلاصة الأمر أن العلماء اختلفوا في قول لو، والقول الصحيح عندنا فيها هو التفصيل، فأحيانا يحرم قولها، وأحيانا يستحب قولها، وأحيانا يباح قولها. ناخذها واحدة واحدة. الاستعمال الأول أن تستعمل في باب التسخط على القدر النازل، فإذا استعملت لو وأريد بها التسخط على قضاء الله وقدره فحكم استعمالها في هذا المقام إيش؟ حرام. لماذا؟ لأن الواجب على المسلم عند نزول القضاء والقدر هو الإيمان والتسليم، ولو وكلمة لو تنافي هذا الواجب، فمن استعملها متسخطا بها على قدر الله فإنه واقع في هذا المحرم. ومن ذلك قول بعض المنافقين يا إخوان أنهم قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني قتل كثير من أصحابنا وإخوان، لو كان من الأمر شيء ما طلعنا معك للجهاد، هذا تسخط على قضاء الله وقدره. ومنه أيضا قول بعض المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لو أطاعونا، لو أطاعونا ما قتلوا، هذا أيضا تسخط على قضاء الله وقدره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني، يعني دون تأخر. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن يستعملها متطلعا بها إلى المعصية، إلى فعل المعصية. يعني مثلا كأن يكون رجل ينفق ماله في القنوات الفضائية المحرمة، ويجي واحد فقير يقول: والله يا أخي يحظها الرجال، وهو اللي يدخل على الشيء من القنوات، لو عندي مثل ما عنده لفتحت قناة فضائية مثله. هالثورة الأحمق لا افتح قناة ولا اسلم من الإثم، يا ليت الساكت. فاستعمل لو متطلعا بها إلى فعل المعصية، فمن قالها متطلعا بها إلى المعاصي وارتكاب الذنوب فهو مشارك لفاعل المعصية في الإثم. والدليل على ذلك حديث أبي كبشة الأماري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا حيزت لأربعة. وقال منهم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط عشواء. هذا ماشي. الثاني عذاك الخير ذا الضعيف يقول: ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لصنعت فيه مثل الذي صنع. فهما في الوزر سواء، مثل واحد نشوفه يسافر لدول الكفر يشرب الخمر ويزني، تقول: والله يا أخي إنه يوسع صدره يا شيخ، والله لو عندي دراهم والله ما أقعد في هالبلد، لا أروح وراه وأروح البلاد أحسن منه. يقول: لا اسكت يا رجال، أنت وإياه الآن في الوزري سواء. إذا استعملت لو تسخطا على القدر فهي حرام، إذا استعملت لو تطلعا للمعصية فهي حرام. ثلاثة: أن تستعمل عند فوات الأمر المحبوب شرعا، لله جل وعلا. يعني يفوته أمر يحبه الله، يقول: آه لو أني لو أنه ما فاتني فهذه مستحبة جائزة لا حرج فيها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فلو هنا يجي واحد يقول كيف يقول لو وهو يحرم قول لو، نقول لا، لو هنا استعملها على فوات الأمر المحبوب. مثل نحن الآن جئنا للسلي للتعليم، كان واحد مواعدنا وتخلف عنا لشغل، يتصل عليه يقول لو أني أخرت الشغل شوي كان جيت معكم، فهو لا يعدم الأجر الآن، الأجر ثبت له بهذه الكلمة، الأجر ثبت له بهذه الكلمة. ومنها حديث أبي كبشة الأماري في الرجلين الأوليين، قال: إنما حيزت الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه الله ويعرف لله فيه حقا، ورجل آتاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول لو أن عندي مالا مثل مال فلان لفعلت فيه من الخير كما فعل، فهما في الأجر سواء. هذه يتمنى شيء إيش محبوب لله جل وعلا. أنتم معي في لو ولا متم معي؟ الرابع والاستعمال الأخير أن تستعمل من باب ضرب المثال فقط، من باب التوضيح، كما يستعمله المدرسون. يقول واحد من المدرسين: طيب ما رأيكم لو أننا ذهبنا كذا وكذا، هو يضرب مثالا حتى يفهم الطلاب، هو يفهم ويضرب مثالا حتى يفهم الطلاب. كما قال الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا من باب التوضيح فقط. وكقول الفقيه لطلابه: ما رأيكم لو حصلت الصورة الفلانية فما تقولون في حكمها، من باب التعليم فقط، من باب التعليم، ليس من باب التسخط ولا من باب فوات الأمر المحبوب. إذن كم صار استعماله يا جماعة؟ أربعة. إذا أنتوا جاوبوا بصوت مرتفع: إذا استعملت تسخطا على القدر حرام، إذا استعملت تطلعا للمعصية حرام، إذا استعملت لفوات الأمر المحبوب شرعا مستحب أو جائز، إذا استعملت من باب ضرب المثال التوضيحي. ولذلك قال الناظم: إياك لو، ثم قال: إن كان فيه تسخط أو كان فيه تطلع العصيان. هو لم يذكر لك في النظم الأشياء الجائزة، وإنما ذكر لك الحالتين التي يحرم فيها استعمال لو. أنتم معي ولا لا؟ طيب لماذا حرم استعمال قول لو؟ قال: فاللو، يعني فقول لو، تفتح كل باب للأسى، يعني أنها إذا نزلت عليك مصيبة ثم قلت لو أني ما جيت مع ذا الطريق ما صدمت، لو أنني ما رحت بولدي ما مرض، هل هذا سوف يخفف عنك الأسى والحزن ولا بيزيد عليك؟ هذا يفتح عليك أبواب الحزن. استعمال لو عند نزول المصائب مما يزيد في المصيبة ويفتح أبواب الحزن على الإنسان، ولا يا جماعة؟ والمأمور للإنسان يخفف عن نفسه. وتزيد في عمل الخبيث الواني، الواني يعني الوضيع السافل الذي لا قدر له، الوضيع السافل الذي لا قدر له، والخبيث يراد به الشيطان، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن الشيطان له عمل على القلب، يضعف سير القلب إلى الله، يوهن إيمان القلب، يضعف التوكل على الله جل وعلا. وكل هذه الأشياء تفتحها لو، فإذا قلت لو فقد فتحت الباب للشيطان. فاللو هذه مثل المفتاح، تفتح الباب للشيطان، تقول ادخل على القلب يلا، فيدخل على القلب فيفسد عقيدته وتوكله وقوة سيره إلى الله جل وعلا. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب جديد، وهو باب الحلف. باب الحلف، قال الناظم: إيه نعم، هنا مسألة، المسألة الأولى: ما القاعدة في الحلف؟ ما القاعدة في الحلف؟ القاعدة تقول: لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفات الله، لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفات الله، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يقولون ورب الكعبة نهاهم عن ذلك، فقال: قولوا ورب الكعبة. ويقول عليه وقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قالوا: لأن الحلف بغير الله شرك حتى وإن كنت صادق، والحلف بالله كاذبا هذه معصية، والمعصية أخف من الشرك مع أن كلها حرام. فإذا الأدلة دلت على أنه لا يجوز الحلف بالمخلوقين، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. إذا نص القاعدة يقول لا تحلفن بغير ربك، يعني أو صفة من صفاته. فإن قلت وهل الحلف بغير الله شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ هذا يختلف باختلاف الاعتقاد الذي يقوم في قلبك. فإن حلفت بغير الله معظما لهذا الغير كتعظيم الله فهذا شرك أكبر. وأما إن حلفت بغير الله من غير تعظيم وإنما مما يجري على لسانك فهذا من الشرك، فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر. أنا ضحكت لأني ذكرت واحد من الإخوان، قلت لكم قصة سابقة، جلسنا نقنع في قضية حرمة الحلف بغير الله جل وعلا، فلما اقتنع كاملا قال خلاص يا شيخ والنبي ما عاد أحلف بغير الله أبدا، لأنه أخذ على لسانه درجة عليه، فهذا حلف بدون تعظيم فهو شرك أصغر، لكن إذا صاحب حلفه تعظيم كتعظيم الله فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. طيب ما كفارة من حلف بغير الله؟ هل له كفارة؟ الجواب له كفارة، ولكن ليست كفارة اليمين المنعقدة، لأنها يمين غير منعقدة، وإنما كفارتها أن يقول لا إله إلا الله، مو بستغفر الله بس، بل يقول لا إله إلا الله، لأنه جرح توحيده أصلا، سواء كان جرحا بالشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال واللاتي والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذا هو كفارتها. طيب إذا قال لي الإنسان منكم هل ضربت لنا أمثلة في الحلف بغير الله؟ أقول كثيرة، أشهرها أن يقول الإنسان والعيش والملح، ولا يقول والنبي، ولا يقول والنبي، ولا يقول وحياتك وحياتي وراس أبوي، هذا وراس أبوي كبير، هذا كده الخليج، وراس أبوي يستخدمونها وراس أبوي. ومن ذلك أيضا الحلف بالأمانة، يقول وأمانتي لم أفعل ذلك، فهذا كله حرام وشرك. والجامع في ذلك أن من حلف بمخلوق فقد أشرك، من حلف بمخلوق فقد أشرك. طيب أولا نجد في القرآن أن الله يحلف بالضحى والفجر والشمس والقمر كلها مخلوقات، نقول لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته وليس للمخلوق إلا أن يحلف بالله أو صفة من صفاته. فإن قلت وما حكم الحلف، وما حكم قول الناس في ذمتي، في ذمتي والله ما أسوي، في ذمتي ما أسوي كذا، في ذمتي ما رحت له، نقول والله إذا كان يقصد بها اليمين فلا يجوز، لأن الذمة إيش؟ أجيبوا يا جماعة، لأن الذمة مخلوقة يا مسلمين، لا يجوز، لأن الذمة مخلوقة، ذمتك أنت مخلوقة، كيف تقول في ذمتي وتقصد بها اليمين بالذمة؟ وأما إذا كان يقصد في ذمتي يعني أن ذمتي تتحمل نتائج الخبر إن كان كذبا، أن ذمتي تتحمل نتائج الخبر إن كان كذبا فهذا لا حرج فيه، فإن الله خلق الذمة وجعلها صالحة للتحمل، جعلها صالحة للتعامل، فإن كان يقصد بها اليمين فلا يجوز، وإن كان يقصد بها أن ذمته تتحمل فإن هذا لا حرج فيه. يقول الناظم عفى الله عنه واقتصد في أي شيء، عود لسانك قلة الأيمان. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف، فكثرة الحلف لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، وفسرت بثلاثة تفاسير كلها صحيحة، منها أي لا تكثروا من الأيمان، احفظوها بمعنى لا تكثروا منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني إذا سمعك الزبائن تحلف سلعك بتمشي ماشي، لكن كسبك هذا ممحوق، هذا ممحوق. يقول الله جل وعلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زاني، يعني شيبة يزني، شيبة يقطع لوك شباب ما قلنا شيء، لكن شيبة وتزني بعد ما عاد فيك داعي للزنا، شيب والله الشيبة الفاسد. قال وعائل مستكبر، فقير ويتكبر، حلوك غني كان ماشي البضع لكن فقير بعد ترفع خشمك على الناس. قال وش الثالث بعد، قال ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا إن هذا فيه إكثار حلف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون، تسبق يمين أحدهم شهادته، يحلف قبل ما يشهد، يقول والله العظيم يا شيخ إني بشهد عندك، أما بعد شهادته طيب، فتسبق يمينه شهادته. ولأن كثرة الحلف بالله جل وعلا هذا دليل على قل ضعف تعظيم القلب لله، لو كان قلبك معظما لله لما ذكرت الله على أي شيء، أحن والله أبلبس عالي، والله أبلبس ثوبي، والله أنت قلط، والله أبلبس غترتي، والله ما أنت بتساوينها، صار الله جل وعلا مذكور اسمه على الأشياء التافهة والرديئة، فهذا دليل على عدم تعظيم القلوب لله لله جل وعلا. ما حكم الحلف بالمصحف؟ ما حكم الحلف بالمصحف؟ هذا فيه التفصيل. إذا كان المقصود بالمصحف مجرد الأوراق والحبر الذي كتب به المصحف فهذا لا يجوز الحلف به، لأن هذه الأشياء مخلوقة، أوراق وحبر. وإذا كان المقصود بالحلف بالمصحف أنه كلام الله الذي هو صفة من صفاته فلا حرج للحلف به، لأن الكلام، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، وصفات الله يجوز الحلف بها. ما رأيكم في الرواية التي تجيز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد نقل عن الإمام أحمد واختارها جمع من أصحابه، اختارها طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، أنهم يجيزون الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، رواية عن الإمام أحمد. نقول أما الرواية فضعيفة، وإن ثبتت الرواية عن الإمام أحمد فإنها قول قديم له، والمعروف عنه رضي الله عنه وأرضاه والنهي عن الحلف بالمخلوقين. والعالم يستدل لقوله لا يستدل بقوله، العلماء أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. إيه نعم، لا يستدل بها. ما حكم قول الإنسان ورب القرآن؟ ورب القرآن، ما سويت كذا، ورب القرآن، إيش حكم هذا يا جماعة؟ هذا حرام، انتبهوا يا جماعة، لأن الرب معناها الخالق، ورب القرآن معناها إيش؟ وخالق القرآن. انتبهوا، الربوبية من مقتضياتها الخلق والملك والتدبير، فإذا قلت ورب القرآن كأنك تقول وخالق، عفواً، فإنك تثبت أن القرآن من جملة إيش؟ المربوبات لله جل وعلا، وهذا خطأ. القرآن كلامه، القرآن صفة من صفات الله وليس مربوبا لله جل وعلا، فانتبهوا لهذا. فقوله ورب القرآن معناها وخالق القرآن، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يضفي على القرآن صفة الخلق. طيب ما حكم قول الإنسان وحق القرآن؟ وحق القرآن، ما سويت كذا، هذه ترى قيدتها لأنني سمعتها من بعض السعوديين، وحق القرآن ما فعلت كذا، هذا الحلف لا يجوز. قالوا لماذا؟ لأن هذا حلف بالمخلوق، لأن قوله وحق القرآن حلف بالقرآن ولا حلف بحق القرآن؟ طيب وما حق القرآن علينا؟ الإيمان به، وإيماننا مخلوق، التصديق بأخباره وتصديقنا مخلوق، وهكذا. فإذا إذا قلت وحق القرآن كأنك تحلف بفعل يفعله العباد، لأن حق القرآن هو الإيمان به واعتقاد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا حق القرآن ولا لا؟ والعمل بمقتضاه وتصديق أخباره والإيمان بمتشابهه، وكل هذه الحقوق للقرآن كلها أفعال لمن؟ للعباد. فإذا قلت وحق القرآن كأنك تحلف بفعل من أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة، فلا يجوز الحلف بها. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى باب التطير والتشاؤم فقال: لا لا، ولا صفر، لا شؤم لا عدوى ولا صفر،
لا شؤم لا عدوى ولا صفر، ولا صفر ولا هامة تلك وساوس الشيطان، واعزم عزيمة المؤمن المتوكل ومعلم للباب الرحمن، لا بين يطوف يا فتى الا الذي كتبت اليها رساله الازمان.
يا سلام، بقي شيء؟ لا لا لا، هذا في التصوير، هذا في التصوير، هذا باب التشاؤم والتطير، باب ما جاء في الطيرة. وبالمناسبة ترى نظمي هذا متفق مع كتاب التوحيد، أغلب أبواب كتاب التوحيد موجودة في هذا النظم. يقول: لا شؤم لا عدوى ولا صفر ولا هام فتلك وساوس الشيطان. وقد كنت كتبت في السابق: فتلك شريعة الشيطان، ولكن قال الشيخ عبد الرحمن: ليس للشيطان شريعة، خسر له يصير له شريعة، وإنما تكتب وساوس، لأن هذه هذه الأشياء ليست شريعة له، وإنما هي وساوس يلقيها على القلوب، فقلت وساوس الشيطاني. هذه الأبيات تتكلم عن التطير، فما هو التطير؟ التطير المراد به التشاؤم بالمكروه من مسموع أو مرئي أو معلوم أو زمان أو مكان. أعيد مرة أخرى: التطير التشاؤم بالمكروه من مسموع أو مرئي أو زمان أو مكان، من مسموع أو مرئي أو زمان أو زمان أو مكان. مثال التطير بالمسموعات، مثال التطير بالمسموعات كأن يقصد الإنسان سفرا فيسمع أحدا يقول يا خاسر، يكلم واحد ثاني ما يكلمه، سيكلم واحد ثاني يقول يا خاسر أو يا خائب، فيتشاءم بهذا القول ويثنيه هذا القول عن سفره، اعتقادا منه أن هذا القول علامة على أن سفره هذا سيكون خاسرا أو خائبا فيه. نعم. ومثال التطير بالمرئيات أن يريد الإنسان الزواج من بيت مثلا فيرى البومة قد وقعت على بيت الزوجة فيتشاءم من هذا البيت، فيتشاءم من هذا البيت، ويعتقد أن أهله أهل شؤم، ويصده ذلك المرئي الذي رآه من الطير عن قصده الذي أراده. ومثال التطير بالزمان مثلا أن يصيبه مثلا في يوم من الأيام أو شهر معين في السنة مصيبة من حادث أو خسارة تجارة، فيصير كلما مر عليه هذا الوقت من كل سنة يجد في قلبه من الكراهية لمرور هذا اليوم ما يجده، فتجد أحيانا يعطل معاشه، ويدخل في ذلك أيها الإخوان تشاؤم بعض الدول بيوم احتلالها، تشاؤم بعض الدول بيوم احتلالها وتنكيس أعلامها، ويسمونه يوم النكسة، يوم النكسة مثلا أو غيرها، هذا كله من التشاؤم، هذا كله من التشاؤم المحرم. طيب مثال التطير بالمكان، مثال التطير بالمكان أن يصيب الإنسان حادث في شارع مثلا فتراه كلما جاء قريبا من هذا الشارع أبعد عنه ولا يدخله مرة أخرى تشاؤما، والله يحفظنا من الاعتقادات الباطلة. واعلم رحمك الله أن التشاؤم شرك وحرام، حرام وشرك، فهو حرام وشرك ما في كلام، الطيرة الشرك، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ويقول عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، والأدلة على ذلك كثيرة. المهم الشاهد أنها حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وشرك لوصف الأدلة أنها شرك. واعلم أو نقول فإن قلت هل الطيرة من قبيل الشرك الأكبر ولا من قبيل الشرك الأصغر؟ هذا على حسب إيش؟ الاعتقاد. فإن اعتقد أن هذا المتطير به من مكان أو زمان أو مرئي أو مسموع أنه مجرد سبب فقط، إذا اعتقد أنه مجرد سبب في حصول الشر وأن الله هو الذي خلق هذا الشيء وهو الذي قدره، لكن من جملة أسباب الشر الذي حصل عليه هذا المرئي أو المسموع أو الزمان أو المكان، هو يعتقد فيه السببية فقط، فهذا إيش حكمه؟ شرك أصغر. لماذا؟ للعلتين اللتين نكررهما دائما، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة لإيش؟ للشرك الأكبر. وأما إذا كان يعتقد أن هذا المتطير به هو بذاته الذي أوجد هذا الضرر وأحدث هذا الضرر فهذا شرك، ولكن إيش يكون؟ يلا جاوب جاوب ولا رحنا لهالنا، يكون شركا، يكون من قبيل الشرك، يكون من قبيل الشرك الأكبر. طيب إذا سألني سائل منكم مقال نحن نجد في قلوبنا أشياء من ذلك، فما هي الطرق التي نستطيع أن ندافع بها تلك الواردات؟ ما الطرق لمدافعة وجود الشؤم في القلب؟ ما الطرق التي تحفظ القلب من وقوع الطيرة فيه؟ لا بد أن نتكلم عنها. ذكر العلماء عدة طرق. الطريق الأول طلب العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فإنه لا يقع في مثل هذه الاعتقادات الفاسدة الباطلة إلا بسبب جهله بحقيقة الرب جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأنه المتصرف والمدبر في هذا الكون، وبحقيقة عجز هذا الطير أو البومة أو الشهر أو السنة أو الزمان أو المكان عن تحقيق شيء من الضرر وإيصال شيء من الخير. فإذا عرف الله جل، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته حينئذ لا يقع في قلبه شيء من هذه الواردات. ولذلك لم يكن الصحابة يتطيرون لكمال علمهم، وكذلك الأئمة لم يكن يقع في قلوبهم شيء من ذلك لكمال علمهم بالله جل وعلا. إذن أول طريق لمدافعة هذه الواردات طلب العلم الشرعي. الثاني الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك أنه لا يجلب الخيرات إلا الله ولا يدفع المضرات إلا الله، وأن هذه الأشياء المتطير بها أشياء مخلوقة وضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها. البومة تملك شيء؟ البومة تملك شيء؟ ها؟ الزمان يملك شيء؟ شهر صفر يملك شيء؟ شلون ما يملك شيء؟ اعتقد اعتقاد جازم بأن الله جل وعلا هو الذي قدر لك هذا الخير أو قدر عليك هذا الشر. الثالث أن تؤمن بقضاء الله وقدره، بمعنى أن ما أصابك من الشر لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك من الشر لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء في هذا الكون بقضاء الله وقدره. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في الكلام على باب القدر في القسم الثاني أن من آثار الإخلال بالإيمان بالقدر وقوع التشاؤم والطيرة في القلب. لكن إذا أصابك حادث الحمد لله، يا الله اللي قدر على أن يصدم في هذا الشارع، هذا الشارع ما لا دخل في حادثك، لكن الله قدر على أن يكون مكان الحادث هو هذا المكان. فاعتقد أن 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 هذا الذي أصابك لم يكن ليخطئك ويصيبك في شارع آخر. ومنها أيضا حث النفس وحملها على إحسان الظن بالله، فإن التطير والتشاؤم حقيقته سوء ظن بالله، سوء ظن بالله حقيقة. ولذلك جعل العلماء التشاؤم والتطير من باب إساءة الظن بالله، ومما يذهبه إحسان الظن بالله جل وعلا. وأن ما أصابك من الشر أو فاتك من الخير أحسن الظن في ربك، قل الله أراد أن يبتليني ويمتحنني وما صرف عني شيء هذا إلا لحكمة يعلمها ربي جل وعلا. لا تتحسر ولا تقعد تنسبها لبومة ولا لغراب ولا لغيره. الخامس مدافعة ذلك بتحقيق مراتب التوكل، وأن لا يزيدك وقوع ذلك في قلبك إلا كمالا للتوكل على الله جل وعلا وحسن الاعتماد عليه. ولذلك يقول ابن مسعود وما منا إلا، يعني وما منا إلا يقع في قلب شيء، ولكن الله يذهبه بإيش؟ يذهبه بالتوكل، يذهبه بالتوكل. الأمر الأخير قرن الأمور الماضية بالأذكار الشرعية الواردة في هذه المسألة. هناك أذكار شرعية إذا وجدت في قلبك شيئا من التشاؤم والطيرة قلها، فإن قولها برد ليقيني في إذهاب هذا الأمر. مثاله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه مما يدفعها. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله ولا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ومن ذلك كثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، لأن هذه الواردات من الشيطان، والاستعاذة تضعف عمله وتسد أبوابه. الأمر الأخير امض قدما وفقك الله ولا تتراجع. المضي في الأمر والعزيمة في المضي، وألا يتراجع وألا يتلكلك وألا يتشكك، امض في الأمر وامش، وإن أصابك شيء فقل الحمد لله ما أصابني إلا بقضاء الله وقدره. فعقد العزم والمضي قدما والالتهاء عن هذا الوارد وقطع التفكير فيه والاشتغال عنه بما هو أنفع، كل هذا مما يذهب هذه الواردات على القلب، على القلب والروح، على القلب والروح. مسألة، ما حكم قول بعض الناس خير يا طير؟ خلاكم في هذا، خير يا طير هذه يقولها بعض العامة وهو قول شركي لا يجوز، لأنه امتداد لعقيدة الجاهلية بالتشاؤم بالطيور، فكان الواحد منهم إذا رأى الطير الذي يتشاؤم به كالغراب والحداء والبومة قال خير يا طير، يعني أنك جئت بالخير من باب إيش؟ أنك راعي شر، بس أن ذا المرة بنتفائل فيك ونقول خير يا طير. فتلقفها عنهم العوام وبدأوا يقولونها خير يا طير، يعني إذا جاءك شيء أمر مكروه واحد يتكلم عليك أو يزعق عليك تقول ها خير يا طير، شو اللي جاك؟ خير يا طير، يعني خير تأتي به أيها الطير. وهذا من باب التفاؤل والتشاؤم بالطيور، وهو منهج جاهلي وطريق شركي لا يجوز. إيه نعم. وهناك ألفاظ توقع الإنسان في الشرك في الطيرة وهو لا يشعر، من ذلك أيها الإخوان، من ذلك يعني مثل قول خير يا طير كما ذكرت قبل قليل. ومنها قولهم للمسافر، الجاهلية للمسافر كانوا يقولون على الطير، على الطائر الأمان، على الطائر الأمان، فهذه من لوثة التطير أيضا. ومنها قولهم ما طار طيره، يعني ينسبون الأفعال للطيور، والتطير ترى مأخوذ من نسبة الأفعال لبعض الطيور، وهذه تحتاج إلى مزيد تنبيه. ومنها أيضا أنهم إذا رأوا طيرا قالوا الطير الأخضر ترى يا زينه، يعني يزينه، الطير الأخضر ترى يا زينه، والطير الأسود ترى يا شينه. هذه كلمة عامية تقال، ولكنها أيضا مأخوذة من التشاؤم. ومنها أيضا أنه إذا شعر بحكة في يده اليمنى فهي علامة خير، وإذا شعر بحكة في يده اليسرى فهي علامة شر، هذا من التشاؤم والتطير أيضا. ومنها أيضا إذا طنت أذنه اليمنى استدل بها على علامة خير، وإذا طنت أذنه اليسرى فهي علامة شر، نقول الحمد لله رب العالمين أعطيك عقل. ومنها التشاؤم في بلد أو بيت كأن يسكنه ويموت له ميت منه فيتشاؤم منه، فهذا أيضا من التطير إلا في بعض الحالات المستثنات. ومنها أيضا تشاؤم الآباء إذا سمعوا أبناءهم، إذا سموا أسماءهم بأبنائهم. أنا أعرف واحد عندنا في الدلم يرفض أن أبناءه يسمون على اسمه، يقول لأن إذا سمى الولد ابنه على اسم أبيه مات الأب. أي والله مات الأب. هذا واحد أبوهم مليونير قال يا أخي والله لو حقيقة كان كلنا مسمين عليه، وذا الشايب ما يزيد إلا طولة عمر، يبون يموت عشان يورثون، يقول ذا الشايب ما يزيد إلا طولة عمر. فبعض العوام يظنون أن الأبناء إذا سموا على أسماء أبناء أن أبنائهم إذا إيش قلت أنا؟ أن الآباء أن الأبناء إذا سموا أبنائهم على أسماء آبائهم ظن الآباء الأوائل الكبار هذولي أن هذا علامة مفارقة الحياة، وهذا من التطير المحرم. ومنها حركة العين أو رفة العين، فيقولون في إذا رفت العين اليمنى قالوا خير، وإذا رفت العين اليسرى قالوا شر. ومنها أن بعض أهل التجارات يبيع في أول النهار فقط بأي سعر بأي سعر، ولا يرد أول زبون، أول زبون ما يرده لأنه يتفاءل به، لأنك إذا رديت أول زبون فهذا شؤم، فهو يقبل أول زبون فيبيعه بأي سعر، ولا يبيع إلا في النهار لأن النهار هو مكان الحركة، وأما الشر فيكون في الليل انتشار الشياطين وغيرها، فهو لا يبيع في الليل شيء، معكم غرب يسكر. فهذا كله من باب إيش؟ التطير والتشاؤم. ومنها أيضا يعني هذا غريبة، يقولون أنه إذا رأى نعلا على نعله، يعني أنا فسخ نعالي مثلا أكرمكم الله عند مسجد، أكرمكم الله عن نعال، يعني إذا فسخت نعالي عند باب مسجد أو شيء وجيت ولقيت نعلة على نعلي، فهذا تشاؤم بأنني سأسافر عن قريب، سوف أسافر قريبا، سوف أسافر قريبا. وهذا في الحقيقة أيضا. ومنها يقولون وإذا وقع روث طائر على ثوبه فإنه يتشاؤم بمصيبة ستحصل له هذا اليوم، إذا وقع مرت عليك حمامة وعطتك المقسوم أعطتك المقسوم فهذا يتشاؤم. ومنها أيضا يا إخوان فتح المصحف، فتح المصحف لإيش؟ لمعرفة الحظ، يعني أسافر ولا ما أسافر، أسافر ولا ما أسافر، أتزوج ولا ما أتزوج، أنا صاحب صلاح ولا صاحب شر، يقول تدري بسم الله بسم الله بسم الله، يفتح ثم يقرأ، إذا قرأ والله إن أصحاب الجنة قال الله يقول الله، وإذا قال أنا صاحب خير ولا صاحب شر، صاحب خير ولا صاحب شر، وافتح إن أصحاب أعطنا آية فيها التخويف، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت، قال لا حول ولا قوة إلا بالله مقصرين فيه. ففتح المصحف للفأل هذا لا يجوز لأنه من التشاؤم وليس عليه عمل السلف. نعم خلاص يكفينا هذا إن شاء الله في باب التطير. يا أخوان هل الفرار من أمكنة الخطر يدخل في باب التطير؟ الفرار من أمكنة الخطر يدخل في باب التطير؟ هاجمع الجواب لا، انتبهوا لهذا، لا نخلط بين هذا وهذا. يعني مثلا وقعت حريق في بيت وانت في وسط البيت وانحشت من مكان الخطر وتقول هذا تطير بالنار، اقعد في محلك وإذا أراد الله لك أنك تنجو إن شاء الله لكم تنجو، ما في أحد يقول كذا. فبل الفرار من مكان الخطر هو أخذ بالأسباب المشروعة في حفظ النفوس والأطراف، وقد قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال عليه الصلاة والسلام في الطاعون إذا سمعتم به في أرض فإيش فلا تقدموا عليه، لكن فقط يستثنى من هذا استثناء واحد وهو أن الأرض التي يقع فيها الطاعون فلا يجوز لأهلها أن يخرجوا منها، ما يفرون من هذه الأرض، ما يجي واحد يقول والله فروا نقول لا تفروا، من باب الحجر الصحي كما ذكرناه في الإفادة الشرعية. فإذا الفرار من أمكنة الخطر هذه لا حرج، لا حرج على الإنسان فيها، لا حرج على الإنسان فيها إن شاء الله. يعني اجتناب الأماكن الخطرة وعدم الذهاب إليها أو الفرار منها ليس داخلا تحت التطير المشروع. هناك نوع من أنواع التطير الجاهلي الذي انتشر في هذا الزمان، وهو التطير بوجود أهل الدين والصلاح في البلد، فيقول ما أصابنا هذا الشر إلا لوجود أهل الدين والصلاح. ويتشاءمون إذا رأوا صاحب لحية في مكان، يتشاءمون أن هذا المكان سيقع فيه تفجير أو يقع فيه شيء. فبدل أن يكون وجود أهل الخير علامة للخير، صار عند كثير من الناس علامة للشر، وهذه سنة فرعونية. يقول الله جل وعلا عنهم، وهذا من باب الغرفة، الغربة غربة الدين، غربة الدين، يعيش الإنسان في بلده وكأنه إيش؟ ليس بين أهله وجيرانه، لأن الناس ينظرون له نظر الاتهام ونظر التطير والتشاؤم. يقول الرب جل وعلا عنه عن أهل فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، يعني يقولون ما أصابنا هذا القحط والهلاك والأمراض والأوبئة إلا بسبب وجود هؤلاء الصالحين. وهذه سنة حقيقة جاهلية قد انتشرت علينا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الاتهامات لأهل اللحى وأهل الخير. فما إن يرى صاحب لحية إلا ويوصف بالأوصاف القبيحة المستهجنة. فأنا أوصيكم أيها الإخوان بالصبر والمصابرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. طيب، ثم انتقل المصنف بعدها إلى باب حكم التصوير. نعم. ثبتت عن المعصوم من عدنان أحسن من جاءت. ثبتت عن المعصوم من عدنان. هذا الباب باب التصوير، ومسألة التصوير أيها الإخوان من المسائل العقدية. نعم. وحتى ولي فيها رسالة مختصرة، إن كان كنتم تقرؤونها الرسالة من 30 صفحة، اسمها حكم التصوير الفوتوغرافي. حكم التصوير الفوتوغرافي، إذا أردتم أن تطلعوا عليها. وخلاصة الأمر أن التصوير قسمان: تصوير شيء لا روح فيه، تصوير شيء لا روح فيه، والقسم الثاني تصوير ما له روح. تصوير شيء لا روح فيه، والثاني تصوير ما له روح. فأما تصوير ما لا روح فيه فهو جائز، لا حرج فيه، كتصوير الجبال والأنهار والأشجار، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ثم قال ابن عباس في نفس الحديث: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، فاصنع الشجر وما لا نفس له. والأدلة على ذلك كثيرة. القسم الثاني من الأقسام: تصوير الأشياء التي لها تصوير الأشياء التي لها روح، كتصوير الحيوانات والآدميين والطيور. هذا التصوير لا يخلو من 3 أقسام باختصار. ترى القسم الأول تصوير شيء له ظل، ويسميه العلماء تصوير النحت. تصوير النحت أن يأتي الإنسان إلى زجاجة فينحتها على شكل طائر، أو يأتي إلى صخرة أو صلصال فينحتها على شكل طائر، هذا لو وضعت النور من هنا لوجدت له ظلاً مع الجهة الأخرى، يسمونه تصوير الظل، تصوير ما له ظل. فهذا أجمع العلماء على تحريمه في ذوات الأرواح، ما في أحد يخالف منهم أبداً، أجمع العلماء على تحريم التصوير في ذوات الأرواح، هذا بإجماع العلماء. والأدلة على ذلك كثيرة جدا سيأتي ذكرها إن شاء الله. القسم الثاني تصوير الرسم، وهو تصوير شيء باليد على حائط أو خرقة ليس لها ظل، ما لها ظل من وراء، أن يأتي الإنسان لخرقة أو استارة ويخيط عليها مثلا صورة شيء له ظل، عفوا له روح. فهذا عامة أهل العلم على تحريمه، والخلاف فيه شاذ. عامة أهل العلم على تحريمه لأن اليد فيها دخل فيه. القسم الثالث التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الحديثة، آلة التصوير الحديث، ويسمونها الصورة الفوتوغرافية، وهذه هي التي اشتد خلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. ولكن القول الصحيح عندي أن التصوير الفوتوغرافي بالآلة حرام إلا ما دعت إليه الضرورة، والأدلة على تحريمه كما يلي: أولا قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. كل مصور، كل صيغة من صيغ العموم، فيدخل فيها من صور على طريقة النحت، ومن صور على طريقة الرسم، ومن صور على طريقة الصورة الفوتوغرافية، فكلهم هؤلاء يدخلون في قولهم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، بكل صورة، سواء كانت الصورة منحوتة أو مرسومة أو ملتقطة التقاطا. فإذن هنا عموم في المصورين وعموم في الصور، فيدخل في ذلك جميع ما يسمى من يسمى مصور وجميع ما يسمى صورة. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: ألا تدع صورة إلا طمستها. كلمة صورة نكرة، وقوله لا تدع نفي، ألا تدع صورة إلا طمستها، النهي نهي، يعني ينهاه نهي نهي، ينهاه أن يدع الصورة إلا ويطمسها. فهذه نكرة في سياق النفي، فيتدخل فيها كل ما يسمى صورة. والصورة الفوتوغرافية بالإجماع تسمى صورة. الأمر الثالث أو الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورين. المصورين جمع دخلت عليه الألف واللام فتفيد العموم، فيدخل فيها كل مصور أياً كانت طريقة تصويره. ومن الأدلة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، والحديث في البخاري، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور. المصور مفرد دخلت عليه الألف واللام فتفيد الاستغراق، فيدخل في ذلك كل مصور بغض النظر عن الآلة التي يخرج بها الصورة. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون الصور، إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وما خلقتم. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم القيامة عنق من النار، عنق من النار، يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وبالمصورين. والأدلة في ذلك في الحقيقة كثيرة جدا. إيه نعم، بل دلت على تحريم الصور الفوتوغرافية كذلك القواعد، من هذه القواعد سد الذرائع التي تفضي إلى إيش؟ التعظيم. ومنها أيضا اتقاء المتشابهات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث نعمان: وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها أيضا الخروج، قاعدة الخروج من خلاف العلماء، ومنها أيضا قاعدة حفظ المال وغير ذلك. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا فقط ما تدعو إليه الضرورة، استثنوا فقط ما تدعو إليه الضرورة. فإذا قلت: ولماذا حرمت الشريعة التصوير، لماذا حرمت الشريعة التصوير؟ نقول: الحكم كثيرة، منها أن تصوير ذوات الأرواح يفضي في الأعم الأغلب إلى تعظيمها التعظيم الشركي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك، يعني النصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. واضح؟ هذا هو، هذه أول علة. ولذلك قال الناظم: فالشرك والتصوير مرتضعان، يعني أنه إذا وقع التصوير في الأمة وقع الشرك. أخية جعل والدينا في الجنة. ومنها أيضا أن فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا، يعني أن فيها مضادة ومحادة لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن يذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. إيه نعم. ومنها أن صناعة الصور فيه تماثل ومشابهة لمن يعملون الأوثان، لمن يعملون الأوثان، لأن أصحاب الأوثان يصنعون الصور والتماثيل، فالمصور في الحقيقة يفعل كما يفعله هؤلاء. ومنها أيضا أن صور ذوات الأرواح تمنع دخول الملائكة في هذا البيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا صورة ولا صورة. والله أعلى وأعلم. ثم تكلم الناظم، نقول إيش قال؟ واحذر ذوات الروح، ها، واحذر ذوات الروح لا تنسخ لها صورا. ثم قال: بأي طريقة ببناني. لماذا قال بأي طريقة ببناني؟ يعني سواء كانت من قبيل التصوير النحت، أو من قبيل تصوير الرسم، أو من قبيل التصوير، أي طريقة تصنع الصورة فيها فاحذر منها. لماذا أحذر منها؟ يقول: فتكون ممن ناله درك الشقاء، يعني ممن عذب بهذا الوعيد العظيم الوارد في الأحاديث. فالشرك والتصوير مرتضعان، يعني أن أول سبب من أسباب الشرك في بني آدم هو تصوير صور الأولياء والصالحين. طيب ما العمل؟ العمل إذا وجدت صورة قال: واطمس معالمها، لحديث علي: لا تدع صورة إلا طمستها، فذلك سنة ثبتت عن المعصوم من عدنان، يعني فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله. ها؟ لا لا، التصوير المحرم عندي والله أعلى وأعلم هو التصوير الذي من طبيعته الثبوت والبقاء والاستمرار، أما التصوير المتحرك فإن تسميته بالتصوير تسمية مجازية فلا حرج فيه إن شاء الله، وتركه أحسن، إن نتركه من باب الأولوية والاحتياط لا من باب التحريم. وشيخنا الشيخ عبد العزيز كان كأنه في آخر عمره يميل إلى الجواز، وقد كان يفتي بالتحريم. نعم، أخلص، يلا ارفع صوتك، ارفع صوتك أبو حمد. وأجز إيه خلاص يكفي. هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم. ها يا إخواني أرجوكم ترجعوا للكتاب المذكور، ارجعوا للكتاب المذكور، هذا اللي يخصنا في باب العقيدة، هذا هو الذي يخصنا، وهو أن تحريم التصوير عام لكل تصوير، عام لكل تصوير، ويدخل في ذلك تصوير الدمى والألعاب إلا إذا كان ينتفع بها طفلا ولم يكن لها علامات، ولم يكن لها علامات يعني واضحة أنها من البشر، من فتحة العينين وفتحة الأنف وغيرها. فالعهن من اللعب من العهن يخفف فيها ما لا يخفف في غيرها. شو يا جماعة، زيارة القبور سنة مستحبة، سنة مستحبة، وقد وردت الأدلة الكثيرة في الترغيب في زيارة القبور، ولكن انتبهوا لهذا، وهي أن العلماء قسموا زيارة القبور إلى قسمين، قالوا: زيارة شرعية وزيارة بدعية. ولذلك يقول الناظم: وزر القبور زيارة شرعية، انتبه، فقوله زيارة شرعية يخرج الزيارة البدعية. ولا تكون الزيارة زيارة شرعية إلا بثلاث مقاصد: القصد الأول الدعاء والسلام على الأموات، الدعاء للأموات والسلام عليهم، واضح يا جماعة؟ طيب المقصود الثاني تذكر الآخرة، المقصود الثالث إحياء هذه السنة، إحياء هذه السنة. يقول الناظم: وزر القبور زيارة شرعية، وهي التي جمعت ثلاث معاني: أن تدعون لميت بخصوصه، أو تدعون لكل من هو فاني، يعني إما أن تدخل المقبرة لتدعو لميت واحد، أو تدخلن لتدعو لكل من هو ميت في هذه المقبرة، هذا كله من باب الزيارة الشرعية. الثانية قال: أو تقصدن تذكراً للموت، هذا هو الثاني، أو ترجو الثواب بسنة العدناني، هذا هو المقصود الثالث. فإذا كانت الزيارة تتضمن أو تشتمل واحدة من هذه المقاصد الثلاثة فإنها زيارة شرعية، وما عدا هذه المقاصد فزيارة بدعية، كالزيارة بقصد الذبح عند القبور أو قراءة القرآن عندها كما سيأتينا إن شاء الله تفصيله. طيب ما حكم زيارة النساء للقبور؟ قال الناظم: إلا النساء فما لهن زيارة، لحديث حبر الأمة الرباني، وهو القول الحق الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، وهي أن المرأة لا يجوز لها أن تزور، لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لورود جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، لورود جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، منها مثلا حديث حبر الأمة الرباني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، مو بزوارات، لا ترى ليس بالفتح، وإنما زوارات القبور، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ها؟ اللي بيتوضأ خمس دقائق نخليكم، يلا زين، يعني إذا بين الأذان والإقامة ما في شيء. ها؟
بس إنه بننتهي اليوم إن شاء الله. إن شاء الله بننتهي اليوم، نقعد لساعة 12 إن شاء الله بننتهي اليوم إن شاء الله.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net